الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فسرور العبد عند ثناء الناس عليه وهو لا يقصد ذلك الثناء أمر لا يقدح في إخلاصه ما دام بدأ العمل بإخلاص وخرج منه مخلصا. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن رجب رحمه الله: إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. يعني أن الرجل الذي يعمل العمل الصالح خالصا ولا يريد إظهاره للناس، لأنه لو عمله ليحمده الناس أو يبروه لكان مرائيا ويكون ذلك العمل باطلا فاسدا، وإنما الله جل وعلا بلطفه ورحمته وكرمه يعامل المخلصين في الأعمال الصادقين في الأقوال والأحوال بأنواع من اللطف، فيقذف في القلوب محبتهم ويطلق الألسنة بالثناء عليهم لينوه بذكرهم في الملأ الأعلى ليستغفروا لهم، وينشر طيب ذكرهم في الدنيا ليقتدى بهم فيعظم أجرهم وترتفع منازلهم، وليجعل ذلك علامة على استقامة أحوالهم وبشرى بحسن مآلهم وكثير ثوابهم. ولذلك قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. قال زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. قال ابن الحاج رحمه الله: الأصل في إخلاص العمل أن يعمل العبد العمل كله يريد به وجه الله تعالى، لا يحب أن يطلع عليه أحد من الناس، فإن اطلع أحد على عمله كره ذلك بقلبه ولم يسر بذلك، فلم يحب أن يحمده أحد على شيء من عمله ولم يتخذ به منزلة عندهم، فهذا أصل إخلاص العمل. وقال ابن الجوزي رحمه الله: إن كان قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله جل وعلا ولكنه لما اطلع عليه الخلق علم أن الله تعالى أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله فسر بحسن صنيع الله تعالى ونظره له ولطفه به، حيث كان يستر الطاعة والمعصية فأظهر الله عليه الطاعة وستر المعصية، فيكون فرحه بذلك لا بحمد الناس إياه وقيام المنزلة في قلوبهم، ويستدل بإظهار الله الجميل وستر القبيح عليه في الدنيا أنه كذلك يفعل به في الآخرة. وقد جاء معنى ذلك في الحديث: فأما إن كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم ولعظم قدره في قلوبهم حتى يمدحوه ويعظموه ويقضوا حوائجه، فهذا مكروه مذموم. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرموه عليه فهذا رياء. إن قمت بواجب النصيحة لأحد فاحذر أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس، فتقول لهم: إني نصحته وقلت وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص. وشرط النصيحة على الإخلاص ليس شرط النصيحة على القبول. يعني عندما تنصح أخاك فليس شرط نصحك إياه أن يقبل نصحك، بل شرط ذلك أن تكون أنت مخلصا في نصحك، لأنك إن كنت قد شرطت أن يقبل نصحك فهذه ليست بنصيحة، هذا أمر، هذا إلزام، والنصيحة ليست كذلك. فشرط النصيحة الإخلاص، ليس شرط النصيحة القبول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.